السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامج القراء. قارئ اليوم من التابعين بل من أكابر التابعين. هو أول من وضع علم النحو بأمر من أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، عرفنا خلاص سيدنا أبو الأسود الدؤلي رضي الله عنه وأرضاه. أرحب بضيفي وشيخي وحبيبي فضيلة الشيخ أحمد منصور، معلم القرآن والقراءات بالأزهر الشريف.
حياكم الله في منور الشيخ أشرف، بارك الله فيكم.
أسعد بك دائما.
أسعد الله أيامك يا مولانا.
الله يحفظكم.
جمعنا بك على خير.
سيدنا أبو الأسود الدؤلي ده قصة، يعني قيل أنه يعني أو في خلاف هل هو أول من وضع علم التجويد كمان أيضا، مش علم النحو فقط. و قبل الحلقة فضلتك يعني أشرت إلى أنه أول من وضع النقط والشكل للقرآن الكريم، مع أني أعلم أن هذا حدث في عهد الحجاج بن يوسف. فعايزين بس نفك الاشتباك ده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبو الأسود الدؤلي رضي الله عنه من المخضرمين، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، فهو من كبار التابعين وأجلتهم رضي الله عنه وأرضاه، وتلقى القرآن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك من عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، وهو من شيعة علي، يعني مش الشيعة الاثني عشرية، وإنما من أنصاره رضي الله عنه، حارب معه في صفين وفي موقعة الجمل، يعني وزاد يعني زاد عن علي رضي الله عنه، جعل الله ذلك في ميزان حسناته رضي الله عنه. أبو الأسود الدؤلي اسمه ظالم ابن عمرو ابن ظالم، وهو يعني عالم مقدم مبرز في القرآن وفي الحديث وفي اللغة وفي الشعر
إن شاء الله متعدد،
حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولاه قضاء البصر. فهو عالم كذلك بالشريعة من جميع جوانبها، بارك الله عمله وجمعنا به على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الأسود الدؤلي حكايته مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن قال دخلت على علي رضي الله عنه وكانت به صلة وثيقة، قال سمعته أو وجدته مهتما صباه الهم، يعني قال إني سمعت لحنا في بلادكم، يعني في الكوفة والبصرة، وإني أردت أن أصنع لهم ما تقوم بها ألسنتهم. قال فدخلت عليه بعد ذلك فدفع إلي خرقة مكتوب عليها أن كلام العربي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الاسم وهو كل ما كان ذا مسمى، والفعل وهو كل ما تتصف به حركة المسمى، والحرف وهو كل ذا معنى من غير اسم ولا فعل. ثم قال إلى أبي الأسود أكمل على ما رأيته، يعني اداله الخط وأمره أن يكمل وأن يتم لما رأى فيه من يعني انضباط ألفاظه وحسن فهمه للغة العرب مع تمام ضبطه للقرآن الكريم.
مش عايز أعدي أنه دخل على سيدنا علي وهو مهتم.
سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكرنا قبل ذلك كان هو من الصحابة المعدودين من حفظات القرآن الكريم، وانشغاله بحفظ القرآن الكريم تعدى مرحلة أنه ينشغل باللفظ إلى انشغاله بما يصون اللفظ. فإذا صان اللفظ من الخطأ بحث في الأسباب الحقيقية التي انحرفت بها ألسنة العرب عن الفصحى إلى العجمة أو إلى اللحن، يعني فهذا هو عين الحكمة رضي الله عنه. لذلك كل النحاة وجل عملهم هو في ميزان حسناته رضي الله عنه.
لأنه أول من طلب هذا من
هذه من عظيم فطنته ومن وافر حكمته، وهو رأس من رؤوس الحكمة ولسان من أفصح ألسنة العرب رضي الله عنه وأرضاه. إيه اللي حصل؟ قال فأتم أبو الأسود رضي الله عنه هذا العمل ثم أقامه بين يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسر به سرورا عظيما بعدما أن رأى أمام عينيه عمله هذا، بدأ في أن يأخذ يعني مأخذا عمليا صحيحا منضبطا على يد عالم من كبار تلامذته، فقال: ما أجمل النحو الذي نحوت يا أبا الأسود.
وسمي من بعدها النحو بالنحو.
من لفظ علي رضي
نعم
الله.
رضي الله عنه.
فكانت قالوا إن أول اللغة العربية، أول بداية علوم اللغة العربية كانت على يد علي بن أبي طالب بإيعازه لأبي الأسود الدؤلي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، بعد كده، بس قبل ما ندخل على موضوع النقد والشكل، موضوع التجويد.
نعم.
التجويد أصلا في الكتب القديمة كان مضمنا في كتابات اللغة.
نعم.
يعني بعد كده لما تجد إنه عنبسة الفيل تلميذ أبو الأسود، أخذ من عنبسة ميمون الأقرن، ثم أخذ من ميمون الأقرن أبو إسحاق الحضرمي، ثم من أبي إسحاق الحضرمي عيسى بن عمر، ثم الخليل بن أحمد الفراهيدي،
وهو من هو؟
ثم سيبوي.
نعم.
كل كتبهم أو جلها، ومن أهم هذه الكتب كتاب العين.
نعم.
لسيبوي تجد أنه يتكلم في بناء اللفظ العربي من حيث مخرج هذا الحرف وبداية الحديث عن الطريقة التي يؤدى بها هذا الحرف. تجد أن التجويد مضمن في الحديث عن اللغة العربية وعن ضبط اللفظ عامة.
وضبط اللفظ أصلا واللغة العربية مأخوذة من القرآن
صحيح.
أصلا.
لذلك حتى بالنسبة لمأخوذة من القرآن دي، يعني كان يقولوا أشعر الشعراء العرب بعد الإسلام ثلاثة، كان يقولوا الفرزدق وجرير بن عطية والأخطل
نعم.
الصغير، لكنه كان يؤخر الأخطل عن جرير بن فرزدق عشانه كان نصراني، وقالوا إنه كان نصرانيا لا يحفظ القرآن، لذلك أخر
تأخر
عنه في
بذلك.
الفصاحة.
نعم تأخر
شوف
بذلك.
القرآن وسر فصاحته.
نعم.
فاللي حصل إيه؟ فاللي حصل دي كانت بداية مش بس لتدوين ضوابط اللغة العربية من نحو وصرف وغيره، وإنما كانت كذلك بداية لتدوين علوم التجويد.
نعم.
لأن بعد كده المعروف إن علم التجويد لم يستقل عن اللغة العربية إلا في أواخر القرن الثالث الهجري تقريبا.
لكن هو كان متصل وملتصق باللغة
طبعا
العربية.
صحيح. بعد كده أبو الأسود الدؤلي لما مات استشهد علي بن أبي طالب رضي الله
الله
عنه
الله الله.
وأرضاه، رحل إلى معاوية فعرف له معاوية رضي الله عنه قدره وأكرمه غاية الإكرام، بل وجعل له جائزة، يعني مرتب شهري، يعني
نعم.
نظيرا لعلمه وفضله رضي الله عنه. اللي حصل بقى، حصلت واقعتين
نعم.
حقيقة هما اللتان كانتا السبب في أن وجه أبو الأسود رضي
إلى
الله
النقد
عنه وأرضاه
والشكل.
إلى النقد والشكل.
نعم.
أول حديث أنه كان مع بنته، فكانت بتقول إيه؟ بتقول: ما أشد الحر؟ فقال لها: الحصباء بالرمضاء.
نعم.
يعني الزلط كده أو الزلط الصغير في الصحراء المحترق من الشمس.
نعم.
قالت: يا والدي ما أردت السؤال ولكن أردت التعجب. قال: أو أصابك اللحن؟ هذه المصيبة السوداء.
ده في الكلام العادي.
يعني إن أردت التعجب فافتحي فاكي وقولي ما أشد التعجب.
نعم.
مش ما أشد، فما أشد دي حولت الماء إلى استفهامية
نعم.
بعد أن كانت تعجبية، ما التعجبية بتنصب ما بعدها.
نعم.
فهنا فاطن إذا قال
عشان هو أجابها على أنها يعني
أجاب على أن سؤال.
نعم. نعم.
فهي ما كانتش بتسأل، هي كانت
نعم كانت
بتتعجب.
بتفهم.
فاللي حصل إيه؟ اللي حصل إنه فاطن لهذا الإيه؟ لهذا الخطأ. قالوا في واقعة تانية حصلت في عهد زياد بن أبيه، اللي هو زياد بن أبي سفيان يعني، وكان رجلا حازما عاقلا. اللي حصل انه في عهد سيدنا معاوية، ان ارسل معاوية الى زياد ان ارسل لي ولدك كي استخدمه.
نعم.
يعني ابعته مع الجيوش كده. فارسل زياد ولده. قالوا فلما جلس في مجلس معاوية لحن. فاستاء معاوية استياء رضي الله عنه، وقد كان حافظا للقرآن كاتبا للوحي.
سبحان الله.
ثم رد ولده إلى هذا الولد إلى زياد، ووبخ زياد توبيخا عظيما.
نعم.
ولدك بيلحن في اللغة، هي دي المصيبة السوداء.
نعم.
فإيه اللي حصل بقى؟ زياد بقى مش بقى يعني ما يداويش المشكلة بإنه يقعد ولده يعلمه اللغة، لا، مخلص، رجل مخلص، رجل صالح، يعني بحث عن الأسباب التي انحرف بها اللفظ.
نعم.
فخلينا اعالجها عشان يبقى المعالجه دي يستفيد منها عموم المسلمين،
ما بقاش حاجه
مش بس
خاصه
ولد.
بابنه فقط يعني.
وده هذه من صلاحه وتقواه.
نعم.
رحمه الله رحمه واسعه. فدعا ابا الاسود قال له: تعالى نضع بعض الضابط للقران الكريم واللغه العربيه حتى لا يعني نقيم هذه العجمه التي صارت على لسانه الناس. فاول الامر ابو الاسود الدؤلي ما وافقوا على الكلام ده، قال ان الكلام ده يعني الحمد لله المقرئين الذين تلقوا من أصحاب رسول الله كثر،
صلى الله عليه وسلم،
ولا زال لسان العرب بخير، حتى وقعت له الواقعة اللي هي قلناها دي،
ذات ابنته.
وقيل أن زياد بن أبيه يعني أوعز إلى رجلين أن اجلسا في مدرجة اللي هو أبو الأسود، يعني عضو في الطريق، فإذا مر بكما فاقرأ من القرآن والحنفي،
يعني
اغلط،
يقع في الخطأ تعمدا يعني.
قالوا فمر أبو الأسود فسمع الاثنان يقرأان، فكان بيقرأ وأذان من الله ورسول الناس يوم الحج بأن الله ولي من المشركين ورسوله،
نعم،
ففزع أبو الأسود،
هتبقى معطوف كده
مصيبة كبيرة جدا، ده فيها كفر،
الله بريء من النبي صلى الله عليه وسلم يعني.
فهنا لكن هي فاعل، أي ورسول الله بريء أيضا من المشركين. قال فأجاب يعني زياد، ثم اختار رجلا من ثقيف ماهر بالعربية وأجلسه إليه ووضع أمامه المصحف الشريف، وقال له انظر إلى فاي بقى، فإذا فتحت فاي، الفتح هنا يعني يقصد به الفتحة، فضع نقطة فوق الحرف، وإذا خفضته كناية عن الكسر يعني، فضع نقطة أسفله، ثم إذا ضممت فاي يعني أشار إلى الضمة، فضع نقطة أمام الحرف، وتتبع ما في قراءتي من غنة، فضع فوق الحرف نقطتان. طبعا هنا
يضع علامات،
الغنة هنا مش مقصودها الغنة حركتين، إنما الشدة يعني.
نعم.
فيعني العلامات دي، هذه العلامات علامات ضابطة للتشكيل.
والإمام الطيبي قال هذا يا سيدنا
رضي الله عنه،
قال وكل مضمون فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة، وذو انخفاض بانخفاض الفم يتم، والمفتوح بالفتح فم،
والمفتوح
نفس كلام شيخ.
فكان الضبط ده اللي هو بيسموه نقط الشكل،
نعم،
هو الذي ابتدأه أبو الأسود رضي الله عنه، لأنه كان الاهتمام في الأول مش أن يميز التاء من الثاء،
نعم،
وإنما أن يميز الإعراب،
الفتحة والضمة والكسر،
الفتحة والضم. ثم بعد ذلك احتيج إلى أن تتميز الحروف من بعضها،
نعم،
لما كثر دخول العجم في الإسلام وبدأ لسان العربية بوضوح ينحرف إلى العجمة،
نعم،
احتيج إلى إيه؟ إلى أنه يضع نقط سموه نقط الإعجام، اللي هو إيه نقط الإعجام؟ هو النقط الذي نفرق به بين حرفين متشابهين،
العين والغين، الحاء والخاء
والباء، نعم، والنون كده يعني، نعم. وكان نقط الشكل على يد أبي الأسود، ونقط الإعجام على يد نصر بن عاصم تلميذ أبي الأسود، حتى
اللي هو في عهد الحجاج،
في عهد الحجاج، نعم، نعم. حتى أن بعض في بعض كتب السير يدعونه بنصر بن عاصم الدؤلي،
على اساس انه تلميذ
رضي الله عنه،
تلميذ الشيخ يعني.
فمهمتان عظيمتان حفظت القرآن من الصف. لكن هنا في حتة كده نشير إليها إشارة سريعة، إلى أن ضبط الشكل أو ضبط الإعجام كان كتاب القرآن ونساخ المصاحف يجعلونه من الحمرة والصفرة، يعني من اللون الأحمر
واللون الأصفر،
إذ أنهم كانوا يرونه أنه ليس من القرآن،
على أساس هو مخالف للرسم القرآني، لم يرسم مع القرآن، فبالتالي يخالفه باللون يعني.
حتى إن مشايخنا كانوا لنا إيه، كانوا أئمة القرآن كانوا يجلون السواد لأنه كتب به القرآن الكريم،
الله،
فلا يجعلون النقطة نقط الشكل ولا نقط الإعجام لا
بالحمرة
والصفرة،
نعم،
حتى لا يشابه الضبط كلام الله سبحانه
وتعالى، خشي على كلام الله،
يعني تقوى وورع عجيبة والله يعني.
والآن يا سيدنا بيكتب القرآن برسم مخالف، وربما يضع علامات على الكلمات القرآنية في المصحف، وهذا يعني
أو الحمد لله شيخ الأزهر الفترة الأخيرة جزاه الله خيرا منع هذا الكلام،
نعم،
يعني أصبح رسم القرآن المصحف الكتابة كده ما فيش ألوان خالص، كلها أسود كده على بعضها على ما استقر العمل، إيه لأنه كان الواحد بيشوف مصاحف التجويد دي بينه وبينه
اللي هي فيها الألوان الكثيرة دي
مهرجان، بحس إن ده مهرجان ده مش
واسم الجلالة باللون الأحمر
يعني الحياة صراحة يعني ما كانش الواحد بيسر بيها يعني.
نعم.
فيعني أبو الأسود رضي الله عنه بدأ هذه البداية، ده البداية اللغوية، ده احنا كده بعدنا عن القرآن شوية،
نعم،
لكن هو في القرآن الشيخ حمزة الزيات برضه نرجع نقول إن سندنا موصول به،
نعم،
فحمزة الزيات صاحب القراءة المشهورة قال حمران بن أعين، وقرأ على حمران بن أعين على أبو الأسود الدؤلي، وقرأ أبو الأسود الدؤلي على علي بن طالب وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شيخنا في اللغة وفي القراءة، بل هو شيخ المسلمين كلهم،
نعم،
وله على المسلمين فضل عظيم، أسأل الله أن يجزيه به خير الجزاء،
آمين رب العالمين. طيب طالما تطرقنا بقى للحجاج، الحجاج وضع علامات الجزء والحزب ونصف الحزب، صح؟ على ما أعلم يعني. كثير من الناس يظن أن هذه العلامات هي توقيفية.
لا، هي علامات توفيقية وفق إليها الحجاج وغيره، ثم ضبطت في المصاحف على ما استقر العمل به عند الشيخ صاحب كتاب غيث النافع الشيخ الصفاقسي، على أن هذه التقسيمة مساعدة في الحفظ. أنا حتى شيخنا الدكتور شعبان إسماعيل بارك الله عمره كان يقول إيه؟ كان يقول يا ابني الأرباع دي متقاسة بالشبر، يعني الشبر كده واقطع هنا وشبر، حتى إن تجد بعض أوائل الأرباع عجيبة، ما يعني
ما ينفع نبدأ بيها.
يعني أنا عمري كله أبدأ بالمحصنات دي، ما كنتش أعرف يعني إيه المحصنات من النساء إلا من بعض مشايخنا جزاهم الله خيرا.
ما هي معطوفة على ما قبلها، يعني المفروض إن في وصل في القراءة يعني.
حتى الشيخ شعبان قال لي ربنا يبارك في عمره، قال لي إنه كان في أي عهد الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله ورحمة الله وسعه، هو شيخ جليل له على مقرئ العصر فضل عظيم، قال انه كانوا بصدد تغيير اوائل الاربع، يعني
والاجزاء يا سيدنا وما ابرئ نفسي،
صحيح يعني بدايه
اتصال معنا،
فكانوا بصدد تغيير. ثم لما تشاوروا في هذا الشان يعني استقر العمل عندهم على الا يغيروا فيها شيء،
حتى لا يوجد جد بلبله في
عشان ما يجيش كل واحد
يغير
ويبني ذلك على اجتهاده فيفرق جماعه القراء، يعني قياسا على عمل أو على فتوى سيدنا مالك رضي الله عنه لما أفتى لهارون الرشيد بألا يهدم الكعبة وألا يبنيها كما بناها عبد الله بن الزبير، مع تصحيحه لهذا الحديث قال خوفا من أن تكون الكعبة بعد ذلك لعبة في يد الأمراء.
طب يا سيدنا ننبه برضو على الأئمة، يعني لما يكون إمام يبدأ القراءة بهيهات هيهات ويبدأ القراءة ب وما أوري نفسي، ويبدأ القراءة ب يعني آيات مقطوعة تماما المعنى عما قبلها، يعني هي تصل المعنى بما قبلها فيقطع المعنى بالبدء ده، هذا البدء يعني، فلماذا لا ينوه عن هذا؟
لابد أن يهتم القراء، ونحن في شهر رمضان المعظم، أسأل الله أن يقبل منا ومنكم ومن المسلمين فيه صالح الأعمال، لابد أن يتنبه القراء خاصة الذين يقرؤون القرآن في الصلاة ختمات أو أربع متتالية، لابد أن يتنبهوا إلى محل الوقف حيث يتم المعنى أو على الأقل على الوقف الكافي. ثم إذا ابتدأ يراعي التعلق، يعني لما أقول هيهات، هيهات اسم فعل بمعنى بعد، بعد ما توعدون، يعني أنت بتقول للناس
هي لا تعلق بما قبلها يقين
خالص، ده الكلام للكافرين مش مش خطاب من الله لعوام المسلمين. فلا بد أن تسرد القصة من أولها إلى آخرها، وأن تقف عندما يحسن الوقوف عليه، وأن تبتدئ في محل حسن يبتدأ منه، خاصة يعني في انقضاء الركعات او في انقضاء الصلوات. ما انا ما لو اخرت، لو مثلا عندي والمحصنات والنساء، لو رجعت ايه
بالضبط كده
وابدا اقول ما المره الجايه حرمت عليكم امهاتكم، ما حصلش حاجه، الايه دي مش هتخس يعني.
ليسوا سواء يا سيدنا، ليسوا سواء، هي عايده على ما قبلها،
صحيح. حتى لما يقول من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله، لما نبدا ليسوا سواء، كان ليسوا سواء دول اللي هم الامه القائمه بكتاب الله، لا الكلام مش على دول خالص، وإنما هم على منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، ليسوا سواء، أي ليس المؤمنين كالفاسقين.
فهي نصيحة من فضلتك للمشاهدين الكرام،
لابد أن يهتموا
لأئمة المساجد ولأئمة التراويح بأن يبدأ بداية صحيحة ويختم بما تم به المعنى.
نعم، وهذه هي قراءة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة أصحاب رسول الله على منهج، إما الوقف على رؤوس الآيات أو وصل أو الوقف على المعاني. الوقف على المعاني يعني غير مرتبطة برؤوس الآيات،
نعم.
يعني أنا باقف حيث انقطع المعنى،
تمام.
مش حيث انقطعت الآية. ثم إذا وقفوا كانوا نقرأ السجواندي أن أصحاب رسول الله كانوا يقرؤون الوقف في أواسط الآيات أو قبل تمام المعنى.
يعني ممكن أبدأ وبالليل أفلا تتفكرون،
أفلا تعقلون، ما ينفع
أفلا تعقلون، وبالليل أفلا تعقلون، هي عايدة على ما قبلها
طبعا،
وانكم لتمرون عليهم مصبحين في الصفات، فهناك يعني بدايات لرؤوس الايات يبدا بها القارئ، فيحتاج الى فقه في الوقف والابتداء، ومعرفه بمعاني الكلمات،
نعم، لابد حتى يستطيع ان ينقل الرساله، رساله الله سبحانه وتعالى الى الناس بشكل يسير وب يعني اداء واضح يؤجر عليه باذن الله سبحانه
بارك الله فيكم ونفعنا بكم سيدنا ربنا.
صلى الله
عليه وسلم. الحلقه مرت بسرعه، يعني في نهاية الحلقة بشكر ضيفي وحبيبي فضيلة الشيخ أحمد منصور، معلم القرآن والقراءات بالأزهر الشريف. بارك الله فيكم سيدنا، ونفعنا
حبيبي حبيبي
بعلمكم،
جزاكم الله
ورفع
خيرا.
الله قدركم في الدارين.
أشرف جزاكم الله خيرا.
مشاهدينا الكرام، انتهت الحلقة، وألتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى مع قارئ جديد في القراء، برنامج القراء بإذن الله تعالى. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.